على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرى البهية في المسائل الفقهية في كتاب القصاص: وهو ما ليس بعمد. يقول: وفي قتل الخطأ الدية والكفارة وهو ما ليس بعمد. وفي قتل الخطأ الدية والكفارة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القتل إما أن يكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ، وسبق الكلام على القتل عمدا وبيان حكم القاتل وحكم الولي ولي الدم وما له من الاختيارات من القصاص وأخذ الدية أو المصالحة عليها بأكثر منها أو العفو. وأما قتل الخطأ وهو ما لا يقصده المسلم، فهو يقصد شيئا مباحا فيقع فيما هو محرم قتله، أو يقع بدون قصد كما هو الواقع في هذه الأزمنة من دهس السيارات، فهو قتل خطأ. حكمه وجوب الدية لولي الدم، وهي على العاقلة أي عصبة القاتل خطأ من الإخوة والأعمام ونحوهم، وتدفع أثلاثا كما ورد بذلك النص، أي كل عام ثلثا لولي الدم. وعلى القاتل الكفارة فقط، والكفارة مرتبة لا مخيرة: عتق رقبة، فإن لم يجد أو لم يستطع فصيام شهرين متتابعين كما قال الله عز وجل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا. الآية نعم.
وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون،
يعني إذا صدر القتل ليس بعمد كما سبق، أو صدر من غير مكلف كالصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين، فليس في ذلك إلا الدية، وليس عليهما كفارة لأن مناط العقل مناط التكليف العقل.
الآن يا شيخ يكلفونهم بدفع الدية فورا.
صحيح يعني الحال اليوم يكلف، ولكن الصحيح أنها تدفع أثلاثا كل عام ثلث، هذا نص الحديث. طيب،
وهي على العاقلة وهم العصبة.
نعم، هذا حكم الدية لا يتحملها القاتل خطأ، وإنما تتحملها العاقلة أي عصبة القاتل خطأ.
قال رحمه الله
بدون رخصة يكون خطأ ولا إيه؟ هذا بيسوق سيارة بدون يعني.
هو المهم أنه ما قصد، المراد بالخطأ أنه ما تعمد،
ما تعمد
بقطع النظر عن السيارة أو التفريط أو ما شاكل ذلك، لها أحكام خصها. المقصود أنه ما تعمد المقتول.
قال رحمه الله كتاب الديات. دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم أو 100 حلة.
هذه الديات، هذه أصول الديات، من الإبل والبقر والغنم والنقود والحلل الثياب، جاءت مفصلة. فأي نوع من هذه الأنواع، أنواع الديات، يدفع في البيئة فإنه يقبل ولا يرد. ثم هي تابعة تطور، يعني النقود من مقدار إلى مقدار يتبع الإبل والبقر، فقد تكون الإبل ذات أثمان عالية، فيؤخذ المقدار مقدار ثمن الإبل. فأن تكون 100 ناقة من الإبل في زمن ثمنها 50000 وفي زمن آخر ثمنها 100000، فالوقت الذي ثمنها 50000 تكون الدية 50000، والوقت الذي يكون ثمنها عالي إلى 100000 تكون الدية 100000 وهكذا.
وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها.
هذه تعتبر الدية مغلظة، من 140 في بطونها أولادها، لأن لها قيمتها وهي محبوبة عند العرب.
ودية الذمي نصف دية المسلم.
دية الذمي الذي هو في بلاد الإسلام يهودي أو نصراني، وهو في بلاد الإسلام وحماية دولة الإسلام، إذا قتل خطأ فديته أو عمدا فديته نصف دية المسلم، لأنه ليس مكافئا للمسلمين، فلا يهدر دمه ولا يعطى من الدية ما يعطى المسلم.
ودية المرأة نصف دية الرجل.
نعم، جاء الإسلام بأن المرأة ديتها نصف دية الرجل، فإذا كان دية الرجل 100000 فديتها 50000 وهكذا.
والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.
نعم، الأطراف إذا زادت عن الثلث فحكمها واحد، أي حكم الدية تأخذ النصف، نصف الدية.
وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين.
هذه التي في الإنسان منها عضوان كالعينين والأذنين والقصيتين ونحو ذلك، إذا ذهبت تسبب في إذهابها أحد ففيها الدية كاملة، وإن بقي صاحبها على قيد الحياة ففيها الدية كاملة، وفي كل واحدة نصف الدية كالعين مثلا.
وفي الواحدة منها نصفها،
وفي الواحدة منها نصف الدية، يعني كل ما في ما في الرجل منه اثنان كالعينين والأذنين والخصيتين والرجلين واليدين إذا قطعتا ففي الاثنتين الدية كاملة، وفي الواحدة كالعين أو الأذن أو بقية الأعضاء يكون في كل واحدة نصف الدية ولو كان صاحبها يعيش على وجه الحياة. وقد تجتمع للمعتدى عليه قد تجتمع له عدة ديات وهو على قيد الحياة، فإذا قسم فليس له إلا دية واحدة، فإذا اعتدى عليه معتدي طبعا خطأ ففقئت عيناه وشل سمعه أو قطعت يداه، فلو في كل في اليدين دية وفي العينين دية وفي الأذنين دية وهو على قيد الحياة، يستلم ثلاث ديات وهو على قيد الحياة.
وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب.
هذه أيضا تؤخذ الدية فيها كاملة. أعد.
وكذلك تجب كاملة في الأنف.
في الأنف إذا جدعت الأنف من أصلها ففيها الدية كاملة.
واللسان.
واللسان إذا قطع اللسان ففيه الدية كاملة.
والذكر.
وكذلك الذكر إذا قطع واستؤصل ففيه الدية كاملة.
والصلب.
وصلب الرجل إذا ذهب كاملا ففيه الدية كاملة لأنه يتعطل عن كل منافع.
وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه.
هذه من الجروح الجائفة التي تصل إلى الجوف والمأمومة التي تصل إلى الدماغ أم الدماغ فيها ثلث الدية إن بقي صاحبها على قيد الحياة، وإن صارت سببا لفواته ففيها الدية كاملة، في الوفاة الدية كاملة.
وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها.
المنقلة التي تنقل العظم فيها عشر الدية
ونصف عشر
الدية نسبة تنسب إلى الدية.
وفي الهاشمة عشرها.
الهاشمة التي تحشم العظم فيها عشر الدية.
وفي كل إصبع عشرها.
في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، يعني العشر الأصابع فيها دية كاملة.
وفي كل سن نصف عشرها.
في نصف السن نصف عشر الدية.
وكذا في الموضحة.
في الموضحة التي توضح العظم يرى.
وما عدا هذه المسمى فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا.
نعم يعني في حكومة
وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة.
نعم وفي الجنين إذا اعتدى معتدي وضرب أمه فسقط الجنين ميتا ففيه غرة أي فيه عبد مملوك أو قيمته.
وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها.
صحيح المملوك لأنه سلعة فيه قيمته يقوم ثم تدفع القيمة لمالكه وإيش؟
وأرشه بحسبها بحسبها
وأرشه بحسبها في الجنايات عليه بحسب إيش؟ بحسب الدية التي هي القيمة. وكفى
باب القسام.
تعال اقرا وليد.
يقول السائل إذا تنازل أهل المقتول في القتل غير العمد هل تسقط الدية؟ إذا تنازل أهل المقتول في القتل غير العمد هل تسقط الدية؟
بحسب تنازلهم إذا تنازلوا عن الدية سقطت ما بقي إلا العقل ويبقى عليه الكفارة هو صاحب الجاني تبقى عليه كفارة فقط والدية ليست عليه إنما على العصبة.
سلام الله عليكم. يقول السائل هل القصاص يكون فيما دون النفس إن لم يكن هناك تعمد؟ هل القصاص يكون فيما دون النفس إن لم يكن هناك تعمد؟
لا الخطأ يلحق بالنفس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا قتل الأب أبناءه فما الحكم إذا فعل ذلك في أحد أبنائه وما هو حاله إذا تكرر منه ذلك في آخرين من أبنائه؟
هذا مضى معنا بأن الأصل لا يقاد بالفرع فإذا قتل الأب ابنه لا يقاد به ولكن عليه الدية لورثة المقتول وهو لا يرث منها شيئا وللحاكم الشرع النظر في شأنه فله أن يعذره بما شاء ولكن غير القتل.
سلام الله إليكم. يقول السائل ما حكم أخذ شيء من اللحية بغرض التسوية والزينة وكذلك التحرير لها؟
هذا السؤال قد تكرر وقلنا لا يجوز لأحد أن يمس لحيته بالقص ولا بالحلق حرام شرعا بدون خلاف بين أئمة العلم والذين يقولون بجواز القص أو نحو ذلك لا دليل معهم أبدا بل الدليل قائم على وجوب إعفاء اللحية أي تركها إلى الممات يأكلها الدود والتراب طاعة لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكا بالسنن الكريمة التي كلها كمال وجمال ومن رأى أن الجمال في حلق اللحية فقد تغيرت فطرته وأصابه مسح بحسب جريمته ومعصيته فالحذر الحذر سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام أو في أي مكان يعيش المسلم فنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أسوته وقدوته ولم يأخذ من لحيته شعرة واحدة أبدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت وهل هي من الصدقة الجارية وما التفصيل في ذلك؟
لا حرج إذا حصلت موافقة من المتبرع وهو على قيد الحياة ولم يكن فيه تمثيل بالشخص لتؤخذ منه الأعضاء لا حرج في ذلك وبشرط أن ينتفع بها الحي.
هل تعتبر من الصدقة الجارية؟
ينتفع بشرط أن يقول الطبيب الماهر إن الحي يستفيد من هذا العضو وقد تبرع به صاحبه على قيد الحياة أو وافق عليه أولياؤه ورأوا النفع لا حرج.
وهل هي من الصدقة الجارية؟
يوجد حول الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعدما انتهت صلاة الجماعة قمت لإتمام الصلاة فجاء ثلاثة رجال وقدموني، فهل يجوز التحول إلى نية الإمام؟
يجوز التحول إلى نية الإمام ولا يضر اختلاف النية، فيصح للمأموم أن يكون إماما في أثناء صلاته.
أحسن الله إليكم. يقول نفس السائل: كنت أركع سنة راتبة فجاء رجال وجعلوني إمام، فهل يجوز ذلك؟
أنت تبقى على نيتك فتقضي السنة الراتبة وهم على نياتهم إن وفر، فيصلون معك ما أدركوا وما وبعد التسليم يتمون ما فاته ولا حرج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقشير أعلى الحواجب وأسفله بدلا من النمص، لأن بعض النساء يدعين بأنه جائز؟
ليس بجائز إلا أن يكون شيء في ضرر نزل في وسط العيون فيؤخذ، وأما للزينة فلا يجوز لامرأة ولا لرجل أن يقص حواجبه أن يقص حواجبه، ليس لهم ذلك.
هذا لون إيش؟ لون
تقشير.
تقشير لون زي لون الجلد.
يقول لون يعني هذا التقشير لون مثل لون الجلد يعني.
يضعونه
على الحواجب ولا
يضعون لون؟
اي لون على الحاجب يكون له منظر يعني.
انا دائما اقول لهم لا حاجة لاحد لا رجل ولا امرأة ان يضع من هذه الزينة التي جاءت من الغرب، لا بالنسبة للأصباغ الموجودة ولا بالنسبة للباروكة ولا بالنسبة لحواجب مصطنعة، كل هذه لا تحتاج إليها المرأة المسلمة، لأن الكثير هذا يكون في النساء، فالمرأة تكتفي بما حباها الله من جمال وكفى ولا تتعب نفسها بهذه التكلفات، غير أن التحريم القول بالتحريم صعب.
السؤال الأخير يقول: هل يجوز مشاركة الكفار في عيد الميلاد بغرض ترغيبهم ودعوتهم للإسلام وذلك بقبول هداياهم؟
لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم ومناسباتهم المحرمة التي لا يقرها الإسلام، ودعوة الإسلام تكون على وجهها وفي حدود ما يبيحه الشرع من الوسائل، وتترك الوسائل المحرمة.
صاحب السؤال يسأل الشيخ. شيخ يسأل أبو يحيى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب الديات باب القسامة: إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت. إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت
القسامة. ثبتت المراد بها القسامة، وسيأتي ذكرها في هذا.
وهي 50 يمينا يختارهم ولي القتيل.
نعم، هذا ضابط القسامة تخالف الدعاية والبينات، يعني الذين تتجه إليهم التهمة يحلفون 50 يمين على براءته، والذي يطلب منهم ذلك هو ولي القتيل وليس له إلا ذلك، فإن كانوا أقل من 50 رجل ك25 مثلا حلف كل واحد يمينين.
والدية إن نكلوا عليهم.
إن أبوا من اليمين، هذا معنى النكول، لم يجيبوا إلى الأيمان التي هي القسامة فإن عليهم الدية.
وإن حلفوا سقطت.
نعم، إن حلفوا، لأن هذا هو الحكم الشرعي، القسامة تسقط الدية وليس لهم شيء.
وإن التبس الأمر كانت من بيت المال.
كذلك إذا التبس الأمر ولم يتضح فإن دية التكفيل لا تسقط، وإنما تدفع من بيت مال المسلمين إذا كان منتظما. وفي ذلك سلام للجانبين، جانب أولياء القتيل وجانب المحكوم عليهم بالأيمان.
قال رحمه الله: كتاب الوصية تجب على من له ما يوصي فيه، تجب على من له ما يوصي فيه.
الوصية هي ما كانت في مرض الموت، تسمى وصية، لذا هي تختلف عن الهبة وعن العطية. فالوصية ما كانت في مرض الموت، ثم الوصية تارة تكون واجبة وتارة تكون مندوبة وتارة لا تندب، فلها ثلاث حالات. تكون واجبة إذا كان للإنسان حقوق أو كانت عليه حقوق فيوصي بذلك لئلا يقع الناس في التباس بعد وفاته، وتكون مندوبة إذا أراد أن يوصي بصدقة أو تنفيذ أمر لا يجب عليه، تكون مندوبة في حقه. ولا تجب ولا تندب في حق من ليس له شيء ولا لا ليس له شيء ولا عليه شيء ولا يريد أن يوصي في شيء، فلا حرج عليه.
ولا تصح ضرارا ولا لوالد ولا في معصية.
نعم، هذه ثلاث حالات لا تصح الوصية فيها. الضرار كأن يوصي بشيء يضر به ورثته أو بعض ورثته، فلا بد من النظر فيها. أو يوصي بماله ليضر الورثة جميعا، وهذا يتصور عندما يكون الورثة مثلا عصبة. والحالة الثانية
ولا في معصية.
في معصية لا تجوز الوصية في معصية، وهذا بدون شك، لأن المعصية لا يجوز أن ينفق فيها المال ولا الرأي، بل يجب أن يبتعد عنها المسلم والمسلمة، كمن يوصون بذبائح لأصحاب الأضيحة، أو يوصون مثلا بإسراج القبور وكسوة القبور كما يحصل من القبوريين الوثنيين أو غير ذلك من المعاصي، لا تجوز الوصية بمعصية أبدا.
وهي في القرب من الثلث.
ولا تجوز لوارث، وفي هذا تفصيل. ثالثة،
الثالثة ولا في معصية
ولا قبلها،
ثانية ولا لوارث.
ولا لوارث، ولا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة. لا تجوز الوصية لوارث إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون بالثلث فأقل، والشرط الثاني في إجازة الورثة. الشرط الثاني إجازة الورثة جميعا لهذا الوارث. أما إذا فقد شرط أو فقد الشرطان فلا تجوز الوصية لوارث أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وإن كانت الوصية لغير وارث جازت بشرط واحد، وهو أن تكون بالثلث فأقل، ولا يشترط فيها رضا الورثة. نعم.
وهي في القرب من الثلث.
وهي في القرب، الوصية في القرب كبناء المساجد والمدارس وصدق على الفقراء والمساكين والأوقاف، كلها قرب تكون بالثلث فأقل، ويعمل بما عينه الموصى، يعمل به ولا تجوز مخالفته طالما هو في قربه. فإن حصل موجب للمخالفة فالمرجع القاضي الشرعي في البلد.
ويجب تقديم قضاء الديون.
نعم، المتوفى تتعلق بتركته أمور، أولها قضاء الدين، أي لا تقسم التركة حتى يقضى الدين من تركة المتوفى، سواء كان هذا الدين حق آدمي أو كان حق لله تبارك وتعالى كالكفارات والنذور ونحو ذلك، فيقدم الدين سواء كان في حق لله عز وجل أو كان حقوق للآدميين، وبعد ذلك تجري القسمة. الوصية كذلك لا تجري القسمة حتى تنفذ الوصية، يقضى الدين وتنفذ الوصية ويجهز الميت، ثم بعد ذلك تقسم التركة على شريعة الإسلام.
ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال.
نعم، قد يموت الإنسان مدينة وليس له من التركة ما يفي بقضاء دينه، فإنه يرجع في ذلك إلى بيت مال المسلمين، والسلطان هو الذي يتصرف فيه، فتنقل إليه القضية فيتولى قضاء الدين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
طب المواريث كتاب المواريث. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يرفع صوته زيادة عن العادة علما بأنه حسن الصوت ومجيدا للقراءة؟
يقرأ بحسب الحاجة ويجود قراءة القرآن، لا حرج في ذلك، ويخلص النية لله تبارك وتعالى في تلاوته. ورفع الصوت في القرآن كان من هدي السلف، كما رفع صوته أبو موسى الأشعري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه من وراء حائطه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص لا يأتيه النعاس إلا أثناء الصلاة، فهل عليه شيء؟ وهل يدل على عدم خشوعه في الصلاة ووساوس الشيطان؟
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومجيء النعاس في هذا الموقف من الشيطان، فعليه الاستعاذة، وعليه أن ينشط في صلاته ويستشعر وقوفه بين يدي الله عز وجل تعظيما لله ومحافظة على كمال صلاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، بحيث أنه ذكر أصل ذكر أهل العلم بأن وتر الليل صلاة الفجر، ركعة الوتر فيكون وتران في ليلة، وركعة الوتر فيكون وتران في ليلة.
كيف هذا السؤال؟
أعيده.
أين الوتر في الفجر؟
يمكن يسأل على المغرب.
لا غير السؤال.
يقول كيف تفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة بحيث أنه ذكر أهل العلم بأن وتر الليل صلاة الفجر وركعة الوتر فيكون وتران في ليلة؟
لا لا هذا إن ذكره صحيح شيء أحد من العلماء فهو رأي ضعيف وقول ضعيف. لا تضم صلاة الليل التي هي الوتر لا تضم إلى صلاة الفجر. صلاة الفجر من صلاة النهار والوتر من الليل من صلاة الليل فلا تضم هذه إلى هذه. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الصلاة الرباعية تقصر في السفر والمغرب لا تقصر لأنها وتر النهار والفجر لا تقصر لأنها تطول فيها القراءة ولم يكن وتر تطول فيها القراءة. وأما الحديث فهو على معنى لا وتران في ليلة يعني لا يوتر الإنسان في ليلة البرتين كمن يوتر أول الليل وأدرك في آخر الليل فصلى ثم يوتر ثانية لا يصلي مثنى مثنى وكفى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية كتاب المواريث هي مفصلة في الكتاب العزيز ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة.
المواريث جمع ميراث وهو ما خلفه الميت من التركة على اختلاف أنواعها وهي كما قال المؤلف مفصلة في كتاب الله في أول سورة النساء وفي آخرها ابتداء من قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إذا نهاية الفروض المقدرة التي هي ستة فروض النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس وكل فرض من هذه الفروض له ورثة محصورين معروفين بالاستقراء من الكتاب والسنة. وفي الكلالة جاء ذكر ميراث الكلالة في آخر سورة النساء في قول الله تعالى ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ولم يكل الله عز وجل تقسيم الفرائض إلى أحد من خلقه وإنما قسمها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.
ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة.
نعم يجب الابتداء في توزيع التركة بأصحاب الفروض على اختلاف أنواعها لأنها مقدرة كما سبق ستة فروض فأهل النصف معلوم معروف عددهم وأهل الربع كذلك وأهل الثلث وأهل الثلثين والسدس كل فرض له ورثته فيبدأ بهم في إعطاء الميراث. وما بقي بعد الفروض فلأولى رجل ذكر يعني لأقرب عصبة من الميت سواء كان واحدا أو متعددا.
وما بقي فللعصبة والأخوات مع البنات عصبة.
والأخوات الشقائق أو الأب مع البنات، يأخذ البنات حظهن من الميراث الثلثين، وما بقي فهو تعصيب للأخوات.
ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين.
نعم، البنت إذا أخذت البنت النصف، إذا كانت مفردة وأخذت النصف، نصف المال، ومعها بنت ابن، أخذت السدس تكملة الثلثين، وما بقي فلأولى رجل ذكر.
وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين.
يعني الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، إذا أخذت الشقيقة النصف أخذت الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فلأولى رجل ذكر.
والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب.
الأخ لأبوين أي الأخ الشقيق أقدم من الأخ لأب والأخت لأب، لأنه أربع درجة، أخ شقيق للميت وأخ لأب وأخت لأب للميت. يقدم في أخذ الميراث تعصيبا الأخ الشقيق.
وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم.
نعم، بشرط عدمه، وهو عدم الأم. إذا وجدت جدة واحدة أو جدات من قبل الأب ومن قبل الأم، ففرضهن السدس، سدس التركة، وما بقي ذلك فلأولى رجل ذكر. أما إذا حضرت الأم فهي تحجب الجدة ولا ترث معها،
وهو للجد
أي أم المتوفى،
وهو للجد مع من لا يسقطه.
نعم، وهو للجد أي السدس للجد مع من لا يسقط الجد، وهو الأب. إذا وجد الأب سقط الجد، وإذا لم يوجد الأب فالجد وارث.
ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب.
نعم، محجوبون. إذا وجد الابن حجب بقية العقبة من ابن الابن أو الإخوة أو غيرهم، يحجبهم جميعا.
وفي ميراثهم مع الجد خلاف.
ميراث الإخوة، ميراث الإخوة مع الجد هذا خلاف بين العلماء، منهم من يورث الجد والإخوة على تفاصيل عند الفقهاء، ومنهم من يسقط الإخوة بوجود الجد لأنه بمنزلة الأب، والأب يسقط الإخوة. هذا خلاف مشهور، والذي يرجحه الجمهور التوريث، أي توريث الإخوة مع الجد.
ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم.
أي الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم فلا يرثون.
ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين.
نعم، إذا وجد الشقيق أسقط الأخ لأب.
وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال.
أولو الأرحام كما نص القرآن على ذلك بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فيرد على ذوي الأرحام أي القرابة الذين ليس لهم ميراث مقدر، فيرثون ميراث من أدلوا به.
فإن تزاحمت الفرائض فالعود.
نعم، إذا تزاحمت الفرائض ولم تكفي للتوزيع، توزيع التركة على أصحاب الفروض، فتصبح المسألة عائلة، فتعول مثلا فرض الستة إلى تسعة أو أكثر، وفرض الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين، وهكذا.